شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
هناك شيء آخر غير الشرح يسمى الحواشي. عندنا ويجب أن تنتبه لهذه المسألة، كل من أراد أن يقرأ في كتب الفقه يجب أن يفرق بين الشروح والحواشي. ما الفرق بين الشروح والحواشي؟ الشروح تكون على كل الكتاب، وأما الحواشي فإنها تكون على بعض أجزاء الكتاب، يعني مسائل منتقاه من الكتاب. هذا من حيث الحديث عن مجموع الكتاب. الفرق بين الشروح والحواشي من حيث الغاية منها والقصد، أن القصد من الشروح، المقصد الأساسي في الشروح، هو حل العبارة وشرحها والتفريع عليها والتدليل لها، ثلاثة أشياء. إذا قال لك هذه الكتاب شرح، فالغاية منه ثلاثة أشياء: حل العبارة وشرحها، والتفريع، يعني يقول إن هذه المسألة يفرع عليها كذا وكذا وكذا. والأمر الثالث ماذا؟ التدليل. إذا من أراد الدليل للمسألة هل يذهب للحواشي أم يذهب للشروح؟ يذهب للشروح، ما يذهب للحواشي. الحواشي ليس فيها أدلة. من أراد شرح العبارات يرجع إلى الشروح. من أراد التفريع، يعني ما ينبني على هذه المسألة من مسائل، فيرجع للشروح لا يرجع للحواشي. هذا على سبيل الأغلب. طبعا عندما نتكلم عن التفريع عند قاعد عند الفقهاء منذ القدم، ليست حديث متأخرين بل منذ القدم، أن التفريع دائما يكون على القول المعتمد. كل مسألة يفرع عليها فمعناه أن التفريع على المعتمد، غير المعتمد لا يفرع عليه. ولذلك المذاهب التي حررت يفرع على الراجح والمعتمد، فلذلك تجد لوازم القول معروفة، فيكون فيها من التنقيح والتحقيق والتدقيق والتحرير للمسألة والقيود والشروط ما لا يوجد في غيرها من الأقوال التي لم تنقح ولم يفرع عليها. الغاية من الشروح انتهينا منها. ما الغاية من الحواشي؟ الغاية من الحواشي أمور أخرى على سبيل الأغلب كذلك. المسألة الأولى ضبط العبارة، وذلك بالانتباه لمحترزات الكلام ما هي وما هو مفهوم اللفظ. فالمقصود ضبط العبارة، يقول هذه العبارة تحترز منها بكذا ومفهومها يدل على كذا. فإن كان الاحتراز والفهم صحيحان أقر، وإن كان غير صحيحين فإنه يستدرك عليه. وهذا هو الغرض الثاني من الحواشي، وهو الاستدراك على العبارة، وذلك بتصويب الخطأ فيها أو ذكر قيد يحتاج إلى تقييد. فإن يقول هذه العبارة إطلاقها فيه إشكال فيحتاج إلى قيد، هذا في الغالب يورد في الحواشي ولا يورد في الشروح غالبا، وقد يذكر في الشروح. كذلك من أهم الأغراض في الحواشي أنها تبين أخطاء المتون. القصد من الحاشية أي مسألة أخطأ فيها، سواء في اللغة أو أخطأ في الترجيح والاختيار، أو أخطأ في السياق، أو أخطأ في أي شيء من هذه الأمور، أو كانت العبارة محتملة، يعني تحتمل معنيين فأكثر، فإن الغرض الأساس من الحواشي التنبيه لها. إذن فإذا رأيت كتابا سمي حاشية، فالمقصود في الحاشية الأصل هو ما ذكرت لك قبل قليل، وهذا الكلام الذي أذكره على سبيل الأغلب. فإن بعض أهل العلم قد يقول لتواضعه يسمي شرحه حاشية، وهذا موجود مع أهل العلم، خاصة من عرف بالتواضع أو لغرض آخر عنده. نرجع لكلامي، قلت لكم قبل قليل أن الإقناع له شرح واحد وهو كشاف القناع، وهذا أهم كتاب عند المتأخرين، وله حواشٍ، أهمها حاشيتان. الحاشية الأولى حاشية البهوتي الذي ألف الشرح، فالبهوتي له شرح وله حاشية، له شرح وله حاشية. وحاشية البهوتي على الإقناع هي أهم حاشية عند المتأخرين، ولذلك يقول الشيخ عثمان بن بشر وقد ذكر لنا أشياخنا كذا، يقول أن المعتمد من حواشي المتأخرين هي حاشية منصور والبهوتي، ذكر منصور والبهوتي، هي حاشية منصور على الإقناع، فهي أهم الحواشي وأوسعها وأدقها، وفيها كلام ليس بالشرح، هي كلام كثير ليس بالشرح، هذا كثير. الحاشية الثانية حاشية تلميذ منصور وهو محمد الخلوتي، محمد الخلوتي له حاشية للإقناع وهي موجودة. الكتاب الثاني كتاب المنتهى، منتهى الإرادات، عليه شرحان مهمان. الشرح الأول شرح المؤلف نفسه، فإن المؤلف شرح كتابه، وميزة أن المؤلف يشرح كتابه أنه يكون أعلم الناس بلفظه وأعلم الناس بمحترزاته وقصده، فشرحه حينئذ تكون له ميزة لا توجد عند غيره. الشرح الثاني هو شرح البهوتي، أيضا مرة أخرى البهوتي رجع لنا، البهوتي رجع فشرح المنتهى في شرح آخر. طبعا أنا لم أذكر اسم شرح المؤلف واسم شرح البهوتي لأنه اختلف اسمهما، فقيل إن اسم شرح المؤلف اسمه المعونة، معونة أولي النهى، وشرح البهوتي اسمه دقائق أولي النهى، وقيل العكس، والمخطوطات تدل على العكس. وشهر عند المتأخرين شرح المؤلف وشرح المنصور، ويسمون شرح المنتهى على سبيل الإطلاق. شرح منصور أدق عبارة من شرح المؤلف لأنه رجع لكلام المؤلف وزاد عليه أشياء كثيرة. إذن الشروح شرحان، هذه أهم الشروح. الحواشي على المنتهى كثيرة جدا، من الحواشي الموجودة على المنتهى أولها حاشية منصور البهوتي، منصور البهوتي إذا له شرح وحاشية على الإقناع وشرح وحاشية على منتهى الإرادات، وهو أول حواشي، وكل الكتب اللي ذكرت لكم هي موجودة، لا يوجد شيء منها ليس موجودة. ثم جاء بعده تلميذه وهو الخلوتي فألف حاشية على المنتهى، وحاشية الخلوتي على المنتهى فيها ميزة وهو أنه يكثر الاستدراك على المؤلف ويعنى ببيان الفروق بين المسائل، يقول هاتان المسألتان تحتاج إلى بيان فرق. ثم جاء بعده تلميذه أي تلميذ الخلوتي وهو عثمان بن قايد النجدي، وألف حاشية أيضا مطبوعة. ثم المصري وتوفي في مصر، فألف حاشية وهي يعني من أنفس الحواشي، لأن المسائل التي استشكلها شيخه الخلوتي ولم يجد لها جوابا، فإن الخلوتي كان يحشي ولم يرجع فينقح حاشيته، فجاء تلميذه فقال إن شيخنا قال كذا وجوابه كذا، إذن فزاد أشياء كان شيخه لم يكتبها. والأمر الثاني أن عثمان بن قايد في حاشيته ميزة وهو أن حاشيته يعنى فيها بالتقسيم والتنويع، والأمر الثالث أن له تحريرا في العبارات دقيق جدا قد لا يوجد عند غيره من المتأخرين. عثمان إذن عني بهذه الأمور التي قلت لك قبل قليل وخاصة في الحاشية. جاء بعد عثمان تلميذه ابن غنام وله حاشية على المنتهى، لكن حاشيته على المنتهى يعني قد يكون أغلبها غير موجود، فإن كثيرا من كلامه إنما هو موجود في حاشية مفتي مكة وإمام مقام الحنابل عندما كان هناك مقامات أربعة، الشيخ محمد بن حميد المكي، فإن له حاشية على شرح المنتهى أورد فيها كثيرا من كلام ابن غنام في حاشيته. إذن عرفنا هذه الحواشي والشروح. قبل أن أنتقل للمسألة بعدها وهي المختصرات، ثم يبقى عندنا القواعد ويكون انتهينا من كلام المتأخرين، نلحظ من هذه الحواشي أمر أو أمور. الأمر الأول أن هذين الكتابين شرحهما وحش عليهما من البهوتي، ولذلك فإن الفقه كله يعود إلى البهوتي الآن. فالبهوتي المتأخرون يعتمدون على شروحه وحواشيه، فهو العمدة عندهم. وهذا يدل على أن العلم ينتقل من بلد إلى بلد وينتقل من مكان إلى مكان وهكذا. فحينما كان الاعتماد على كلام أبي يعلى في العراق، انتقل بعد ذلك لكلام الموفق ثم المرداوي في دمشق، ثم انتقل بعد ذلك لكلام البهوتي في مصر. فالعلم ينتقل من حاضرة إلى حاضرة، والأرض لله يورثها من يشاء من عباده. فالاعتماد عند المتأخرين كلهم مردهم إلى كلام الشيخ منصور البهوتي. الأمر الثاني، كيف نقرأ هذه الكتب ونستفيد منها؟ إذا عرفت ما ذكرته لك قبل قليل من حيث ما هو الفرق بين الشرح والحاشية، عرفت كيف ينتفع بهذه الكتب. فإنك إذا أردت دليل المسألة فإنك ترجع للشروح، وإذا أردت التفريع على المسألة أو أردت معرفة شرح كلمة أشكلت عليك فترجع للشروح. وأما إذا كان غرضك بيان محترزات اللفظ ودقائقه فترجع للحواشي. طبعا هذه الحواشي الأمر الثالث جمعت عند بعض المتأخرين، جمعها، فجمع هذه الحواشي في كتب. ممن جمع حواشي المتأخرين يهمنا كتابان لشيوخ مشايخنا. الحاشية الأولى حاشية الشيخ عبد الله العنقري المتوفى سنة 1376، فإن الشيخ له حاشية على الروض جمع فيها الحواشي المتقدمة كلها وجعلها على الروض، وسأتكلم عن الروض بعد قليل. إذن حاشية الروض ما هي ميزتها؟ ومثلها حاشية الروض الأخرى للشيخ عبد الرحمن بن قاسم المتوفى سنة 92 و300 ألف. الشيخ العنقري والشيخ بن قاسم حاشيتهما الميزة الأكبر فيهما أنها جمعت المتفرق في حواشي المتأخرين، إضافة لما في الإقناع والتنقيح والإقناع والمقنع والتنقيح كذلك، فجمعوها وسبكوها في كتاب واحد، وهو هاتان الحاشيتان على الروض المربع. إذن عرفنا أن هذين الكتابين ما فائدتهما؟ جمعت الحواشي المتقدمة. إذن عرفنا قبل قليل أن هذين الكتابين ألفت كتب في الجمع بينهما، وهو كتاب غاية المنتهى، وألفت شروح عليهما وحواشي، وعرفنا الحديث عنها. الأمر الأخير، ألفت مختصرات لها. المختصرات ما الفائدة منها؟ يجب أن نعرف فائدة المختصرات، لأن المرأة إذا نزل المختصر فوق منزلته فإنه حينئذ يضعف علمه. المختصرات ألفها العلماء لغرض وفائدة، يجب ألا يتجاوز عن هذا الغرض وهذه الفائدة. الغرض الأول للمختصرات أنها تكون مدخلاً للعلوم. يقول أن الطالب المبتدئ لا يستطيع أن يقرأ المختصرات الطويلة كالمنتهى والإقناع والفروع. الفروع هذا 11 مجلداً يسمونه مختصر، وهو 11 مجلداً، لأن القاعدة عند العلماء جميعاً في المذاهب جميعاً أنهم إذا سموا الكتاب مختصراً فمعناه أن الكتاب خلى من أمرين، خلى من الخلاف وخلى من الأدلة. كل كتاب يخلو من الأمرين، يعني يسمى مجرد من الأدلة والخلافة، يسمونه مختصر، ولو كانت مجلدات عدده، عدد يعني صفحات تبلغ المجلدات، يسمونه مختصر. هذه طريقته. ثم أصبحت هذه المختصرات تختصر في اختصارات وهكذا لما ضعفت الهمم. إذن الغرض الأول أنها تكون للمبتدئ، فالمبتدئ يبدأ بمختصر ثم ينتقل لما بعده ثم لما بعده. فإن كان المرء ضعيفا في علمه وقف عند هذا المختصر ولم يجاوزه إلى غيره، فإن فتح الله جل وعلا عليه ويسر عليه العلم انتقل لما بعده. وهذا يدلنا أيها الإخوة لمسألة مهمة، وهي التي ذكرها ابن عباس كما ذكرت لكم في صحيح مسلم البخاري تعليقا، أن الربانيين هم الذين يربون الناس على صغار العلم قبل كباره. الرباني من هو؟ يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، فلا بد من التدرج في معرفة العلم، ولا بد من الرقي درجة درجة. فلو أن المرء بدأ بأطول المختصرات أو بدأ بالمطولات، فأكاد أجزم أنه لا يمكن أن يفهم نصفها إذا وصل إليه، ناهيك أنه يمكنه أن يصل إلى آخرها. إذن الغرض الأول أنهم يقصدون التدرج، فتبدأ بكتاب ثم الآخر ثم الثالث ثم الرابع، هذا الغرض الأول لهم. الغرض الثاني من معرفة المختصرات استظهار المسائل، استظهار بحيث أن المسألة تكون في ذهن الشخص دائما، لأن الكتاب إذا كان صغيرا حجمه يستطيع المرء أن يحفظ هذا الكتاب، فإذا حفظ هذا الكتاب استظهره فعرف موطن المسائل أين يرجع إليها في كتب الفقهاء، وعرف ما هو حكمها ولو على سبيل الاختصار، فإن ما لا يدرك جله لا يترك كله. إذن استظهار المسائل هذا غرض. الأمر الثالث أن غرضهم من ذكر المختصرات مراجعة العلم. شوف مراجعة العلم، العلم أيها الإخوة لا بد فيه من مراجعة، ولا بد فيه من مذاكرة، ولا بد فيه من مدارسة. ذكر بعض الفقهاء وهو الإسنوي من فقهاء الشافعية قال: قال أشياخنا، ليس أشياخ المذهب إنما جميع العلماء، لا يكون المرء فقيها إلا أن يمر على الفقه من أوله إلى آخره في كل سنة على الأقل مرة. ولو نظرت في أهل زمانك فلربما لا تعد من صدق عليه هذا الشرط إلا قليلا. يقول هذا العالم الشيخ عبد الرحيم، يقول وهو في القرن التاسع الهجري تقريبا أو الثامن، يقول: ويصدق ذلك لما ضعفت الهمم على معرفة المختصرات. فإن المرء إذا كان في ذهنه وفي صدره قد حوى مختصرا حفظه، فإنه يمر عليه مرة مرورا إما حفظا أو قراءة أو إقراءا إن كان معلما، أو حضورا على شيخه إن كان طالبا، أو مذاكرة للزميل. إذن العلم ينسى، العلم هذا عجيب، ينسى بسرعة العلم ينسى، فإن لم تذاكره وتدارسه وتحفظه فإنه ينسى. وقد قال نصر الله التستري في أول نظمه للوجيز: وبعد فإن العلم عظيم المنزلة، قد اصطفى الله خيار الخلق له، لكنه بل كل علم يوضع بدون حفظ لفظه لا ينفع. فلا بد من الحفظ والاستظهار والمراجعة والمذاكرة والمدارسة والأخذ عن الأشيخ. إذن أنا لماذا قلت هذا الكلام؟ أعرف هذا الكلام أقوله غدا، لكن كي نعرف أن المختصرات لها غرض فلا نجاوز هذا الغرض إلى غيره، لكني ذكرت هذا الكلام اليوم فلعلي أتجاوزه غدا. طيب، إذن ألفت مختصرات بعد ذلك في المذهب. ما هي هذه المختصرات؟ أشهر المختصرات عند المتأخرين تقريبا ثلاثة أو أربعة إن شئت، وإلا يوجد غيرها كثير. أول هذه المختصرات اختصار المقنع، اختصره صاحب الإقناع. ومن صاحب الإقناع؟ لا، الإقناع مو شرح الإقناع، الحجاوي الشيخ موسى، الشيخ موسى الحجاوي. الشيخ موسى اختصر المقنع في كتاب مشهور يسمونه بزاد المستقنع في اختصار المقنع، وهذا الكتاب شهر عند الناس لسببين. السبب الأول أنه قد شرحه أشهر العلماء الحنابلة في زمانه وهو الشيخ ذكرته قبل قليل البهوتي الشيخ منصور، فإن ميز هذا الشرح أنه قد شرحه منصور فشهر لأجل ذلك، هذا السبب الأول. السبب الثاني أن هذا الكتاب، أن هذا الشرح شهر في التدريس عندنا في الجامعات، فالجامعات تدرس هذا الكتاب في المعاهد العلمية في المرحلة المتوسطة والثانوية، ويدرس أيضا في الجامع بعد ذلك شرحه وهو الرفض. فإن الكتاب إذا اعتمد في التدريس شهر، مثل متن الأزهرية اللغة لما كان قديم يدرس الأزهر اعتمد، مع أن هناك متون اللغة منه أقوى منه. شرح العضد والإيجي على منتهى ابن الحاجب في الأصول شهر لأنها كان درسان في الأزهر قديم وهكذا. إذن الكتب إذا أصبحت تدرس وقررها العلماء يصبح لها من الشهرة والعناية ما لا يجعل لغيرها. إذن هذا هو زاد المستقبل. عرفت أهم شروحه وهو شرح من؟ الشيخ منصور. لا المؤلف الحجاوي والشارح البهوتي منصور. من أهم حواشي غير الحاشية التي ذكرتها قبل قليل حاشية الشيخ عبد الوهاب بن فيروز الأحسائي، حاشية نفيسة جدا فيها من التحقيق والتدقيق ما لا يوجد في غيرها، حاشية بن فيروز سيأتي بعد قليل. نعم، إذا هذه المسألة بعدها. المسألة أو المختصر الثاني هو مختصر دليل الطالب، وهو للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي. ودليل الطالب ذكر في مقدمته وذكر شراحه أنه قد اختصره من منتهى الإرادات، والحقيقة ليس على إطلاق، فإنه غير في كثير من العبارات وزاد كثيرا من الجمل وذكر أشياء كثيرة ليست موجودة في المنتهى. ودليل الطالب هذا كتاب يعني شهر وعني به عناية كبيرة جدا، وله شروح كثيرة جدا على هذا الكتاب، منها شرح ابن أخيه أو ابن أخيه عبد الله المقدسي وحاشية ابن عوض وشرح الذنابي تلميذ الشيخ منصور وشرح التغلبي صاحب نيل المآرب، وعليه حاشيتان، حاشية لللبدي من علماء فلسطين وحاشية أخرى لابن رباش من علماء الإمارات في القرن الماضي، له حاشية لا بأس بها على نيل المآرب. وأيضا من الشروح المتأخرة شرح ابن ضويان باسم المشهور باسم منار السبيل، وهذا الشرح عليه تخريج لأحاديثه عظيم جدا، يعتبر من أهم الكتب في تخريج الأحاديث وخاصة عند فقهاء الحنابلة، وهو كتاب إرواء الغليل للشيخ العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله. وهذا الكتاب منار السبيل وخاصة إرواء الغليل يعتبر من أهم الكتب في أدلة الحنابلة، إرواء الغليل للشيخ ناصر من أهم الكتب في أدلة الحنابلة. من المختصرات كذلك مختصر يعني شهر عند بعض أهل العلم وهو أخصر المختصرات لابن بلبان، ومختصر أخصر المختصرات اختصره من كتابه الآخر كاف المبتدي، وقد شرح أخصر المختصرات بشروح وشرح أصله كاف المبتدي بشروح. لماذا قلت إن أصله كاف المبتدي؟ دائما كل مختصر إذا أردت أن تفهمه فارجع إلى أصله الذي اختصر منه، دائما كل كتاب، ولكن يجب أن تعرف المختصر من أي كتاب اختصر. من المختصرات التي ليس لها شرح إلا قليل وهو شرح وهو كتاب عمدة الطالب للبهوتي، له مختصر اسمه عمدة الطالب ألفه في آخر حياته، شرحه ابن قايد في كتاب هداية الراغب. وهنا ملاحظة أخيرة أختم بها الحديث عن المختصرات، أختم بها الحديث عن المختصرات فقط لأن عندي جزئية بعدها أخيرا. فإن المختصرات لو نلاحظ العلماء إنما ألفوا المختصرات في آخر حياتهم ولم يؤلفوه في أول حياتهم، لأن المختصر يحتاج إلى دقة في العبارة ويحتاج إلى فهم للمسائل، ولذلك فإن البهوتي آخر كتاب ألفه هو مختصر، والحجاوي آخر كتاب ألفه هو مختصر، وهكذا. فالمختصرات تأليفها أصعب من تأليف المطولات. وقد جاء أن عبد الملك بن مروان كان يخطب خطبة فأطال فيها، فرأى أعرابيا ينظر إليه فقال للأعرابي: ما تعدون البلاغة عندكم؟ قال: نعد البلاغة الإيجاز من غير إخلال. قال: فما تعدون العي؟ قال: العي ما كنا فيه من ساعة. إذن الاختصار والإيجاز مع استيعاب المقاصد سواء في المنطوق أو في المفهوم، هذه مسألة لا يوفق لها إلا من وفقه الله عز وجل في أموره كلها، سواء في الفقه أو في الحديث أو في غيره، أو في النظم أو في غيره. إذن هذه المختصرات محررة وهذه ميزتها. طيب المسألة الأخيرة ننتهي بها درسنا اليوم، كنت قد ذكرت لكم في الطبقة الأولى في آخر الدرس قواعد الترجيح بين نصوص أحمد، أليس كذلك؟ وذكرت لكم في آخر درس طبقة المتوسطين قواعد الترجيح بين الوجوه التي أوردها المتوسط، وسأذكر في خاتمة درسي هنا قواعد الترجيح إذا اختلف المتأخر. قلت لكم قبل قليل أنهم يعتمدون كتابين، الإقناع والمنتهى، فأصبح كلامهم يدور على هذين الكتابين. فالمتأخرون لما ضعفت الهمم وقل توفر الكتب عندهم حقيقة، بخلاف الأوائل فإن الكتب كانت موجودة أكثر، إذ كانت المدارس عامرة. سبحان الله، بعد القرن العاشر الأوقاف التي كانت على المذاهب الفقهية سبحان الله نقلت لمدارس معينة، فأصبح المذاهب أو أغلب المذاهب لا يأخذون من الأوقاف شيئا، فأغلب طلبة العلم ما يجدون مالا ليتفرغوا للعلم، فيحتاجون للبحث عن وسائل الكسب. وذلك من أعظم ما يعين المرء على تحصيل العلم أي يكثى مسألة الرزق، فإذا كفي بأب يعينه في أول حياته على أن يتحصل على العلم فإنها نعمة عظيمة. إذن فالمقصود أن من الأشياء التي أضعفت العلم عدم وجود المال والكتب وعدم القدرة وقلة العلم كما نقلت لكم عن السيوطي وأسباب كثيرة، ليس أنا من يذكر هذا التحليل وإنما لها المختصون المعنيون بتاريخ الفقه. لكن لما كان متأخرون ضعف العلم، وهذا ظاهر في جميع المذاهب بلا استثناء، فإنهم أصبحوا يعتمدون هذا الكتابين. فقواعد الترجيح عندهم أنهم يقولون إنه ما وجد في أحد هذين الكتابين، إنهما اتفق عليه هذان الكتابان فهو المعتمد عندهم ولا شك. إذن القاعدة الأولى أن ما اتفق عليه الكتابان، وما الكتابان؟ أبا الحسين، ما الكتابان؟ لا تسرح، ما الكتابان؟ لا يا شيخ، الإقناع والمنتهى. يقولون ما اتفق عليه الكتابان فهو المعتمد، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن ما ذكره أحدهما ولم يذكره الآخر فإنه حينئذ يكون المعتمد ما ذكره أحدهما وسكت عنه الثاني. كذلك نعتبرها قاعدة ثالثة، أن ما ذكره أحدهما منطوقا ويفهم من الثاني خلافه فيقدم المنطوق مطلقا، دائما يقدم المنطوق، يعني أحدهما ذكره صراحة والثاني مفهوم من كلامه، فلا شك أن المنطوق مقدم على المفهوم كما أن المنطوق مقدم على المسكوت. إذن هذه قاعدة، إما تدخلها في الثاني أو تجعلها قاعدة ثالثة. القاعدة الرابعة عندهم أو الثالثة إن شئت والأخيرة الرابعة، أنهم يقولون إذا تعارض ما في الكتابين، سواء كان التعارض بين منطوقهما أو كان التعارض بين مفهومهما، فأيهما يقدم؟ عند المتأخرين مسلكان، فبعضهم يقول إن المقدم هو ما ذكره صاحب المنتهى، وهذا المعتمد عند مشايخنا، فإن المعتمد عند مشايخ جزيرة العرب في الحجاز ونجد وشرق الجزيرة أن المعتمد ما رجحه صاحب المنتهى، الشيخ من؟ ابن النجار الفتوحي المصري المتوفى سنة 972 بعد الحجاوي بأربع سنوات. والطريقة الثانية أنهم يقولون يقدم ما رجحه مرعي الكرمي في كتابه غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى، فيقول ما رجحه مرعي فإنه المقدم، هذه طريقة لبعضهم ومشى عليها أغلب الشاميين. إذن هما طريقتان وغالبا هي مسائل قليلة، ولذلك فإنه إذا أردت أن تعرف المسائل التي اختلف فيها تجدها غالبا في شرح منصور على الكتابين وفي الحواشي، الحواشي مليئة في ذكر المسائل التي اختلف فيها. وجمع بعض المتأخرين المسائل التي اختلفوا فيها. ومعروف هذا في كل المذاهب. الشافعية على سبيل المثال جمعت كتب، ثلاثة كتب جمعت لباعلوي ولغيره ولبعض علماء الأكراد، قرداغي من علماء الأكراد القرن قبل الماضي، جمعوا المسائل التي اختلف فيها صاحب التحفة مع صاحب النهاية. وهذه طريقة مشهورة عند المتأخرين، وبعضهم يشابه بعضا، ولكن تختلف الكتب وتختلف المسائل. نكون بذلك بحمد الله عز وجل تكلمنا عن أهم المسائل المتعلقة بطريقة المتأخرين ومسلكهم وقواعد الترجيح عندهم، وأهم الكتب التي تكون بين أيدينا وإليها الرجوع والمعتمد فيها. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن على الجميع بالهدى والتقى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.